إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فمعنا الليلة إن شاء الله تعالى درس جديد من دروس شرح عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. كلام على هذا الحديث يتلخص في مسائل. المسألة الأولى في شرطية الطهارة للصلاة. اتفق العلماء على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة. سيأتي في المسألة الثانية ذكر دلالة الحديث على هذا. نقل ابن المنذر رحمه الله اتفاق العلماء في الأوسط فقال: واتفقوا أن الصلاة لا تجزئ إلا بها إذا وجد السبيل إليها. وقوله رحمه الله إذا وجد السبيل إليها، يعني إشارة منه إلى ما يعرف بمسألة صلاة فاقد الطهورين. فاقد الطهورين هو المكلف الذي لم يجد ماء للوضوء ولم يجد الصعيد للتيمم، ففقد الطهورين وأجاز له العلماء الصلاة على هذه الحال. المسألة الثانية في تفسير القبول، وهل يلزم من نفيه نفي الصحة؟ استدل من قال بشرطية الطهارة في هذا الحديث وقالوا: نفي القبول هنا يستلزم منه نفي الصحة، أو يلزم منه نفي الصحة. ونظيره في الشرع قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. طبعا نتكلم على فرض صحة هذا الحديث. وقالوا أن الحجاب شرط من شروط الصلاة، ونفي القبول في هذا الحديث أيضا معناه نفي صحة الصلاة بدون خمار. لكن يعني أشكل عليهم وأورد عليهم أيضا أحاديث أخرى فيها نفي القبول، لكن يراد منها نفي الأجر والثواب مع بقاء الصحة وعدم القول بالإعادة، وهذا كصلاة آت العراف وصلاة العبد الآبق وصلاة شارب الخمر. فهذه الأحاديث مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. قوله أن لم تقبل له صلاة 40 يوما ليس المقصود به نفي صحتها وأنها غير صحيحة، لا، المراد بأنه ليس له أجر، أن الواجب عليه أن يصليها لكن ليس عليه أجر ولا ثواب. ولم يقل أحد من أهل العلم بأن عليه إعادة هذه الصلوات. فاختلفت تفسيرات العلماء وتعددت تأويلاتهم. يعني لهذا من أفضل ما قرأت ورأيت في توجيه هذه الأحاديث ما كتبه العراقي رحمه الله في طرح التثريب، وأنقله لكم بتصرف يعني يسير. قال: الذي ينبغي فعله هو أن ننظر في المواضع التي نفي فيها القبول، يعني في هذه الأحاديث، فإن كان ذلك العمل اقترنت به معصية علمنا أن عدم قبول ذلك العمل إنما هو لوجود تلك المعصية، فمن هذا الوجه كان ذلك العمل غير مرضي لكنه صحيح في نفسه لاجتماع الشروط والأركان فيه، وهذا كصلاة العبد الآبق وشارب الخمر وآت العراف. فهؤلاء إنما لم تقبل صلاتهم للمعصية التي ارتكبوها مع صحة صلاتهم. فأعطاك الآن ضابطا أن العمل إذا جاء نفي قبوله في الحديث واقترن ذلك العمل بمعصية ذكرت في الحديث نفسه، فاعلم أن نفي القبول ليس هو لفقد شرط من شروط صحة ذلك العمل، وإنما هو لارتكاب تلك المعصية، والمراد بالقبول حينئذ فنفي القبول يكون المراد به نفي الأجر والثواب لا نفي الصحة. ثم قال بعدها رحمه الله قال فإن لم يقترن بذلك العمل معصية فعدم قبوله إنما هو لفقد شرط من شروطه، فهو حينئذ غير صحيح، لأن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، وهذا كصلاة المحدث والمرأة المكشوفة الرأس، فإن الحدث وكشف الرأس حيث لا يراها الأجانب ليس معصية، فعدم القبول إنما هو لأن ضد الحدث الذي هو الطهارة شرط في صحة الصلاة، وكذلك ضد الكشف الذي هو الستر شرط في صحة صلاتها وقد فقدت. انتهى كلامه. فإذا أخذنا يعني هذه القاعدة طبقناها على النصوص التي جاء فيها نفي القبول لم يحصل عندنا تعارض إن شاء الله تعالى. يعني خذوا هذه القاعدة وطبقوها يعني فيما ترون من نصوص، وارجعوا إلي إن رأيتم أن ثمة تعارضا موجودا. فرحمه الله وأجزل له الأجر والثواب. النقطة الثالثة أو المسألة الثالثة المستفادة من هذا الحديث في إفادة قوله صلى الله عليه وسلم صلاة أحدكم العموم وما تفرع عنها من مسائل. قوله صلى الله عليه وسلم صلاة أحدكم يفيد العموم، وذلك لأنه مفرد مضاف، فكلمة صلاة يعني مفرد وأضيفت إلى قوله أحدكم فعمت أي صلاة، يعني أفادت العموم، سواء يعني كانت الصلاة فرضا أم نفلا، سواء كان ذات ركوع وسجود أم كانت صلاة جنازة، كلها يشترط لها الطهارة. وفي هذا رد على من أجاز صلاة الجنازة بلا طهارة. ويتفرع عن هذه المسألة أمور. أمر الأول، هل يشترط في سجود الشكر وسجود التلاوة طهارة أم لا؟ ذهب الجمهور إلى اشتراط الطهارة لهما، لكن الصحيح أنها ليست شرطا، وذلك لعدم الدليل. والذين اشترطوا الطهارة في سجود السهو وسجود التلاوة إنما راعوا كون السجود ركنا من أركان الصلاة وشعبة منها، حتى إن وقالوا يعني أن الصلاة يطلق عليها سجود في كثير من النصوص الشرعية، ذلك كقوله تعالى واسجد واقترب، وكقوله صلى الله عليه وسلم لربيعة الأسلمي رضي الله عنه لما سأله مرافقته في الجنة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعلني على نفسك بكثرة السجود، أي بكثرة الصلاة. فهذه أدلتهم التي استدلوا بها. لكن يرد عليهم بأن اشتراط الطهارة لهما لابد له من دليل خاص وصريح حتى تثبت به الشرطية، ولا يكفي كون الصلاة يطلق عليها سجود في النصوص الشرعية، يعني وعدم اشتراطها هو قول المحققين من أهل العلم كابن تيمية رحمه الله ومن القيم والشيخ نباز والشيخ عثيمين رحمهم الله جميعا. كذلك من النقاط التي تتعلق بهذه المسألة اشتراط الطهارة للطواف. وكخلاص حول هذه النقطة نقول أنه لا يشترط للطواف طهارة، لا يشترط له الطهارة، ومن اشترط له الطهارة يعني كالخطاب وغيره إنما استدلوا بحديث الطواف بالبيت صلاة، وقالوا أن الطواف صلاة، لكن يعني فرق بينه وبين الصلاة أنه يجوز فيه الكلام بخلاف الصلاة. قالوا يعني أن ما دام الصلاة يشترط لها الطهارة فكذلك الطواف يعني تشترط له الطهارة أيضا، لكن الصواب كما قلنا أنه يعني أن الطهارة ليست شرطا في الطواف، ويرد على من اشترطها يعني من وجوه. الأول أن الحديث الذي استدلوا به وهو قوله طواف بالبيت صلاة لا يصح مرفوعا، بل الصحيح فيه أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، كذا قال النسائي والبيهقي وابن الصلاح وغيرهم. وكذلك من الأمور التي يعني تبطل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه اعتمر عمرا كثيرة ومتعددة، وكان معه أناس كثيرون، وكذلك حج صلى الله عليه وسلم ومعه من الخلائق ما لا يحصى، ولم يثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالطهارة للطواف، ولو فعله لنقلوه إلينا، مع العلم أن المقتضي يعني كان قائما على أمره صلى الله عليه وسلم وعلى بيانه صلى الله عليه وسلم لهذا، ولو كان يعني شرطا لأمر به صلى الله عليه وسلم ولنقلوه إلينا. النقطة الأخيرة تتعلق بهذه المسألة، وهي هل يشترط لمس المصحف الطهارة أم لا؟ وخلاصة الكلام في هذه المسألة أنه لا يشترط. وأقوى ما استدل به الذين اشترطوا الطهارة لمس المصحف هو حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، والصواب في هذا الحديث أنه مرسل من حديث محمد بن عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم. أرجح طريق وأقوى طريق يعني في طرق هذا الحديث وهذا الطريق، والصواب في هذا الطريق أنه مرسل. أما باقي الطرق الأخرى فلا يعني تخلو من ضعيف مجمع على شدة ضعفه أو متروك أو غير ذلك، ولا تنتهض هذه الطرق بمجموعها إلى درجة الحسن لغيره، فالحديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج به. المسألة الرابعة من مسائل هذا الحديث في معاني الحدث. ورد الحدث في إطلاقات الفقهاء على معاني ثلاثة. المعنى الأول للحدث أنه يعبر به عن الخارج من السبيلين. يقول الفقهاء في كتبهم أنه ما أوجب وضوءا أو غسلا، فما أوجب وضوءا أو غسلا سمي حدثا. ويعبر عنه آخرون بقولهم أنه الخارج المخصوص الذي يذكره الفقهاء في باب نواقض الوضوء أو موجبات الغسل. فالمعنى الأول للحدث هو أنه نفس الخارج. المعنى الثاني الذي قد يرد في تعبيراتهم أنه يأتي بنفس بمعنى نفس الخروج أي الفعل، فقولنا أحدث فلان يعني خرج منه هذا الخارج، ففعل الخروج هو الذي يعبرون عنه بالحدث ويقولون أحدث فلان بمعنى خرج منه يعني ناقض من نواقض الوضوء. والمعنى الثالث للحدث والذي يرد يعني في كلام الفقهاء أنه المنع المترتب على هذا الخروج، فيسمون المنع المترتب على ارتكاب أحد نواقض الوضوء حدثا. وعلى هذا المعنى الأخير يصح قول القائل رفعت الحدث أي أزلته، فأزلت المانع الذي ترتب على هذا الناقض، يعني بخلاف المعاني السابقة فلا يصح معها إطلاق قولنا رفعت الحدث، لأن كلا من الخارج والخروج قد حصل، وما حصل يستحيل رفعه. أما المنع فيصح قولنا رفعته لأنه ترتب على حصول الناقض ويستمر إلى غاية استعمال المكلف للطهور فيرتفع به. وسنعود إلى هذا التعريف إن شاء الله في باب التيمم، وعندما نتكلم عن مسألة يعني هل التيمم رافع للحدث أم مبيح للصلاة. المهم يعني أخصر وأسهل تعريف يعني للحدث هو قول الفقهاء ما أوجب وضوءا أو غسلا، وهو تعريف يعني صحيح. وعلى حسب هذا التعريف يكون عندنا حدث أصغر وهو ما أوجب الوضوء، وحدث أكبر وهو ما أوجب الغسل. المسألة الخامسة هي في قوله صلى الله عليه وسلم يعني حتى يتوضأ، وعبر بالوضوء هنا لأنه الأصل ولأنه الأكثر استعمالا، وإلا لو تيمم الإنسان لعدم الماء أو لعدم تمكنه من استعماله لجاز ولصحت صلاته. قال النووي رحمه الله يعني حتى يتوضأ معناه حتى يتطهر بماء أو تراب، وإنما اقتصر على الوضوء لكونه الأصل أو الغالب. وكذلك في قوله يعني حتى يتوضأ معناه أن عدم القبول مستمر مع المحدث إلى أن يتوضأ، فإذا توضأ قبلت منه أي صلاة، يعني لإفادة قوله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا سابقا صلاة أحدكم العموم، فتصح منه بعد أن يتوضأ أي صلاة سواء كانت نافلة أم فريضة، سواء كانت صلاة واحدة أم صلاتين أم خمس صلوات. ويعني يتفرع عن هذه المسألة وأن هذه المسألة تقودنا إلى المسألة التي بعدها، وهي هل الوضوء واجب على كل قائم للصلاة أم أنه واجب على المحدث خاصة. سبب الخلاف هو اختلافهم في التوفيق بين آية الوضوء وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وبين هذا الحديث، فاختلفت طرق العلماء في الجمع بين الآية وهذا الحديث. فذهب الطائفة من السلف إلى أن الوضوء واجب على كل قائم إلى الصلاة مستدلين بالآية، بينما ذهب آخرون إلى أنها نسخت بفعله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر كما جاء في حديث سويد بن النعمان. لكن الصحيح الذي عليه أكثر أصحاب الحديث وغيرهم هو أن الوضوء لا يجب إلا من حدث، وقالوا لأن الآية نزلت في إيجاب الوضوء من الحدث عند القيام إلى الصلاة، وتفسير قوله إذا قمتم إلى الصلاة هو إذا قمتم أو إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون. بينما يستحب تجديد الوضوء لكل صلاة، لحديث أنس عند البخاري أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ عند كل صلاة. فسئل أنس كيف كنتم تصنعون؟ فقال يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. وهذا هو الصحيح الذي تدعمه جميع الأدلة، وما ذهب إليه من قال بوجوب الوضوء لكل صلاة غير سليم. وكذلك المذهب الثاني الذين قالوا أن يعني الآية منسوخة بالحديث، وكل ما في الأمر هو أن فعله صلى الله عليه وسلم يدل على الندب، والأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الندب، فحديث سويد يحمل على الاستحباب أو على الندب. وكذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى أكثر من صلاة يوم الفتح فيحمل أيضا على الندب وعلى جواز جمع أكثر من صلاة بوضوء واحد. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. نبدأ بالكلام عن جانب الرواية في الحديث. حديث عائشة رضي الله عنها من أفراد مسلم ولم يخرجه البخاري. نبه على هذا عبد الحق الإشبيلي في كتابه الجمع بين الصحيحين، ونقله عنه الزركشي في النكت، فلا يصح أن يقال أنه من المتفق عليه، بل هو من أفراد مسلمين. هذا الحديث من الأحاديث التي وردت على سبب، ولبيان سبب ورود هذا الحديث نسوق حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. قال رضي الله عنه تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاث. وهذه رواية البخاري، أي رواية حديث عبد الله بن عمرو عند البخاري. أما الرواية أخرجها مسلم فجاء فيها رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضأوا وهم عجال، فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء. وجاء في رواية لحديث أبي هريرة عند البخاري ويل للعراقيب من النار، ويل للعراقيب من النار بدل قوله ويل للعقاب من النار. وثمة تنبيه يجب أن تنتبه إليه وتأخذوه بعين الاعتبار، وهو أن قوله أسبغ الوضوء ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو مدرج في الحديث، وهو من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، كما جاء مبينا في رواية البخاري، جاء مبينا في رواية البخاري لحديث أبي هريرة، حيث قال قال أبو هريرة رضي الله عنه أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم قال ويل للأعقاب من النار. فدل هذا على أن قوله أسبغ الوضوء ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نبه على هذا غير واحد من الحفاظ. الجانب الثاني من الكلام حول هذا الحديث هو الكلام عن جانب الدراية، ونبدأ بتفسير بعض الألفاظ التي لابد من معرفتها. فكلمة ويل هذه في قوله ويل للأعقاب، الويل تقال لمن يستحق الوقوع في الهلكة والعذاب أو لمن وقع فيه، إما لمن يستحق الوقوع في الهلكة والعذاب أو لمن هو واقع فيه أصلا. والأعقاب جمع عقب وهي مؤخرة القدم، وجاء في الرواية الأخرى كما قلنا العراقيب، والعراقيب جمع عرقوب وهو العصب الغليظ الموتر فوق عقب الإنسان. فإذا نظر الإنسان إلى قدمه من الجهة الخلفية يعني يرى ما يسمى بالعقب فوقه العرقوب. والألف واللام في الأعقاب للعهد، الألف واللام للعهد، أي ويل للأعقاب التي رؤيت بلا غسل، يعني الأعقاب التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم بلا غسل، وليس لجميع الأعقاب. فمفهوم الحديث أن أي عضو كانت صفته أنه لم يعمم بالماء في الطهارة استحق نفس الوعيد، استحق نفس الوعيد. والحديث دليل على وجوب غسل الرجلين في الوضوء وعدم إجزاء المسح عليها، كما أنه نص في وجوب تعميم الأعضاء بالماء، ومن ترك عضوا بلا غسل أو عضوا لم يسبغ الوضوء عليه كان هذا موجبا للعقاب وموجبا لبطلان الوضوء وبالتالي بطلان الصلاة. بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب غسل الأعقاب، ثم قال: وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ. قال القسطلاني في شرحه لصحيح البخاري عند هذا الباب، باب غسل الأعقاب، قال: أي وما يلحق بها مما في معناها من جميع الأعضاء التي قد يحصل التساهل في إسباغها. قال: ومن ثم ذكر الخاتم لأنه قد لا يصل إليه الماء إذا كان ضيقا. فالقسطلاني هنا رحمه الله أن يبين أنه ليس المراد فقط بالأعقاب خصوص هذا العضو أو خصوص هذه المنطقة من الرجل، بل المراد بها كل ما كان في معناها من الأعضاء التي قد كما قال التي قد يحصل التساهل في إسباغها، يعني قد لا يغسلها الإنسان ولا يعممها بالماء فيترك شيئا منها بدون غسل في الوضوء. قالوا من ثم، يعني ذكر البخاري رحمه الله أثر ابن سيرين أنه كان يغسل موضع الخاتم، أي إذا أن الخاتم إذا كان ضيقا فإن الماء لا يصل إلى المنطقة التي تكون تحته فلا تعمم بالماء فيدخل الإنسان في هذا الحديث، فلا بد للإنسان أن يتنبه. ويلحق بهذا أيضا المواد التي توضع على الأظافر ولا تمكن الماء من الوصول إلى البشرة أو إلى الظفر، وكذلك من كان يعني في يده أو في أحد أعضاء وضوئه يعني شيء من الطلاء الذي يمنع وصول الماء إلى البشرة، فهذا يجب عليه أن يزال، فليتنبه الإنسان إلى هذا. ومما يستفاد من الحديث أيضا كما قلنا وجوب غسل القدمين وعدم إجزاء المسح عليها. قال النووي رحمه الله: اختلف الناس على مذاهب، فذهب جميع الفقهاء من أهل الفتوى في الأعصار والأمصار إلى أن الواجب غسل القدمين مع الكعبين، ولا يجزئ مسحهما، ولا يجب المسح مع الغسل، ولم يثبت خلاف هذا عن أحد يعتد به في الإجماع. ونقل ابن حجر رحمه الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين، رواه سعيد بن منصور في سننه. وبوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين وساق الحديث. فتبين من هذا أن واجب القدمين هو الغسل ولا يجزئ المسح عليهما، ولا يجزئ المسح عليهما، بل المسح يكون على الخفين بالشروط المعروفة. ومعنى قول أبي هريرة: أسبغ الوضوء، أي أعطوا كل عضو حقه من الغسل أو المسح، إن كان يعني سيغسل العضو فليغسله وليسبغ الوضوء يعطيه حقه فيعممه بالماء، أو إذا كان العضو هذا يمسح كالرأس مثلا أو الخفين، يعني الرجلين إذا كان عليهما خفين فيمسح عليهما فليعطيها أيضا حقه من المسح. والفرق بين الغسل والمسح أن الغسل هو جريان الماء على العضو، يعني تجري الماء على العضو، بينما المسح هو أن تبل يدك ثم تمر يدك هذه المبلولة على العضو الممسوح، فليتنبه الإنسان إلى هذا. بعض الناس يعني في الوضوء وفي الأعضاء التي يجب أن تغسل يعني يفعل يعني خلاف هذا، فتجده ربما يعني يبل يده ثم يمسح على العضو بدل أن يجري الماء على العضو، فتنبه لهذا بارك الله فيكم. وكذلك يعني ينبه الإنسان إلى مسألة يعني وكثير ما ينبه عليها العلماء والمشايخ، وهي مسألة غسل اليد. يعني عند غسل اليد إلى المرفقين، يعني اليد تبدأ من أطراف الأصابع إلى المرفق ولا تبدأ يعني من الكوع، تنبهوا لهذا أيضا بارك الله فيكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ مسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنثر. قوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم معناه إذا أراد أحدكم الوضوء، نظيره قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، ومعناه أنك إذا أردت أن تقرأ القرآن استعذت بالله، لا إذا فرغت من القراءة أن تستعيذ بالله. فكذلك هنا معناه إذا أراد أحد الوضوء فليفعل ما ذكر في الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: فليجعل في أنفه، أي فليجعل فيه ماء، وجاء هذا مبينا في رواية مسلم في قوله: فليستنشق بمنخاريه من الماء. وقوله: لينتثر، من الاستنثار، مأخوذ من الاستنثار، والاستنثار مأخوذ من النثر، وهي طرف الأنف، طرف الأنف يسمى النثر. والصحيح في الاستنثار أنه إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق الذي هو جذب الماء إلى الأنف. وقوله صلى الله عليه وسلم: ومن استجمر فليوتر. الاستجمار هو التمسح من الغائط أو البول ونحوهما بالجمار لإزالة أثر النجاسة. والجمار جمع جمرة، وهي الحجارة الصغيرة، ومنه الجمار التي يرمى بها في الحج. حديثنا اشتمل على شيء من أحكام الوضوء، فيه ثلاث مسائل من أحكام الوضوء. المسألة الأولى وهي حكم الاستنشاق والاستنثار. ظاهر الحديث وجوب الاستنشاق والاستنثار لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما في الحديث. فقوله فليجعل في أنفه أمر، كذلك قوله لينتثر أمر، والأمر كما تعلمون يفيد الوجوب إلا إذا صرفه صارف، ولا صارف في الحديث. فقال الإمام أحمد ومن تبعه أن حكمهما هو الوجوب، لكن خالفه مالك والشافعي فذهب إلى عدم الوجوب، وحمل الأمر في هذا الحديث إلى الندب أو على الندب، مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: توضأ كما أمرك الله، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أحاله على آية الوضوء، وليس في الآية ذكر الاستنشاق والاستنثار، وهو الصواب إن شاء الله، لعلنا نعود إلى هذا الحديث عثمان رضي الله عنه في صفة الوضوء. المسألة الثانية في حكم الاستجمار ووجوب الوتر فيه. سبق أن عرفنا الاستجمار وقلنا أنه التمسح من البول أو الغائط ونحوهما بالجمار، ونزيد فنقول بالجمار أو ما يقوم مقامها اليوم كالمناديل الورقية مثلا. فالحديث يدل على وجوب الإيتار في الاستجمار، لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن استجمر فليوتر. والوتر كما تعلمون أنت يعني أن تكون يعني واحد أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة إلى آخره. لكن نزيد على هذا فنقول أن الواجب في الإيتار أن يكون بثلاث أحجار فما فوق. لماذا؟ لأنه جاء في حديث سلمان رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم، قوله رضي الله عنه: نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. فدل هذا على أنه لا يجوز أن يستجمر الإنسان بأقل من ثلاثة أحجار حتى ولو حصل الإنقاء بواحدة أو اثنتين، فلا بد من كون الأحجار ثلاثة فما فوق. ونتكلم عن الجمار لأنها صغيرة، لكن لو كانت مثلا الحجرة يعني كبيرة فيمكن أن نعد كل وجه من أوجه يعني الحجرة الكبيرة مسحة واحدة. وكذلك إذا زاد الإنسان على الثلاث فليحافظ على الوتر، لقوله هنا في الحديث: ومن استجمر فليوتر. المسألة الثالثة من المسائل المذكورة في هذا الحديث، وهو في حكم غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء عند الاستيقاظ من النوم. استدل بهذا الحديث من قال بوجوب غسل اليدين عند الاستيقاظ لدلالته على ذلك، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا. وهذا فيه أمر منه صلى الله عليه وسلم ولا صارف له، فدل على الوجوب. لكن الذي اختلفوا فيه هو المراد بالنوم، هل المراد به أي نوم فيحمل اللفظ على عمومه، أم أن المراد به خصوص نوم الليل؟ قالت طائفة من أهل العلم، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، قالوا المراد بالنوم هنا نوم الليل، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم بعدها: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة لا تكون إلا بليل. بينما ذهب آخرون إلى أن المراد بالنوم هنا عموم النوم، سواء كان في الليل أم في النهار، لكن الصواب ما قاله الإمام أحمد رحمه الله. وسيأتي معنا إن شاء الله في حديث عثمان أن غسل اليدين إذا لم يكن عند الاستيقاظ من نوم الليل مستحب، وهو واجب كما ذكرنا عند الاستيقاظ من نوم الليل فقط. بقيت معنا مسألة يعني تتفرع عن هذه، وهي حكم الماء الذي أدخلت فيه يد القائم من نوم الليل قبل غسلها. جمهور أهل العلم على طهارته، جمهور أهل العلم على طهارته، والدليل على ذلك أو علتهم في ذلك هو أن طهارة هذا الماء متيقنة، بينما نجاسة اليد محتملة واليقين لا يزول بالشك. وقال بكراهة التطهر به أحمد والشافعي، لكن صحيح أنه ما قلناه، صحيح قول الجمهور أنه طاهر يجوز التطهر به. لماذا؟ لأن اليقين هو أنه طاهر، واليقين لا يزول بالشك. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يدري ثم يغتسل منه، ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. في الحديث مسائل: المسألة الأولى، ما المراد بالماء الدائم في الحديث؟ كلمة الماء الدائم هذه من الأضداد، أي أنها تطلق على معنيين متضادين، فتطلق على الماء الساكن وكذا على الماء المتحرك. فأي المعنيين أراد النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث؟ المراد به هنا الماء الساكن، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم بعدها: الذي لا يجري. فهذه العبارة فسرت المراد بالماء الدائم. ومثال الماء الدائم مياه البرك والغدير ومياه الخزانات وغيرها. المسألة الثانية، يستفاد من هذا الحديث ويؤخذ منه تحريم البول في الماء الراكد، لأن الأصل في النهي التحريم ولا صارف له، لكن هذا النهي خص بالإجماع المنعقد على أن الماء الكثير المستبحر لا تؤثر فيه النجاسة، فخرج الماء الكثير المستبحر من حيز هذا النهي. وكخلاصة نقول أن الحديث يدل على تحريم البول في الماء الراكد إلا الماء المستبحر، فإنه انعقد الإجماع على أن النجاسة لا تؤثر فيه. وذكر العلماء علة النهي، أي لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم. قالوا: علة النهي هي التنجيس وكذلك الاستقذار، فإن الماء الدائم إن كان قليلا ووقعت فيه النجاسة وبال فيه الإنسان احتمل أن تتغير أحد أوصافه الثلاث فيتنجس. وكذلك نقول: إن لم يتنجس فإن هذا ذريعة إلى استقذاره وإفساده على الناس، خاصة
أن أوقع فيه النجاسة، لن يعود إلى استعماله وللشرب منه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في تتمة الحديث: ثم يغتسل منه، أي كيف يبول فيه ثم هو نفسه يغتسل منه، أي أن هذا لا يعقل، وهذا ليس بتصرف سليم. مسألة ثالثة: خرج بقوله صلى الله عليه وسلم الماء الدائم الماء المتحرك، أي مفهوم قوله الماء الدائم أن الماء المتحرك ليس داخلا في هذا النهي، وذلك لأن الماء المتحرك يتجدد، فإذا بال فيه شخص فإن هذا الماء الذي خالطته النجاسة سيذهب ويحل مكانه ماء جديد، فلذلك خرج هذا من النهي. المسألة الرابعة في حكم استعمال هذا الماء في الطهارة. إجابة على هذا السؤال نقول: نحن عندنا قاعدة تقول أن الماء إذا خالطته نجاسة فلا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن تتغير أحد أوصافه الثلاث فنقول حينئذ بنجاسته، أما إذا لم تتغير أحد أوصافه الثلاث فنقول أنه يبقى طهورا يجوز استعماله في الطهارة. هذا خلاصة الكلام في هذا الموضوع، وهو أقوى الأقوال وأرجحها، لكن لتعلموا فقط من باب معرفة الأقوال الأخرى ومآخذها أن الناس ذهبت في هذه المسألة إلى مذاهب. ذهب الأحناف مستدلين بهذا الحديث إلى أن الماء إذا خالطته نجاسة تنجس سواء كان قليلا أم كثيرا، واستثنوا فقط الماء المستبحر بدلالة للإجماع، أما ما دون الماء المستبحر فقالوا بتنجيسه، وخالفهم الشافعية وقالوا أن الماء إذا كان كثيرا لم يتنجس، وكذلك الماء المستبحر، أما إذا كان قليلا فإنه بمجرد ما تقع فيه النجاسة فإنه يتنجس حتى ولو لم يتغير أحد أوصافه الثلاث، وجعلوا الحد الذي يفصل القليل من الكثير حديث القلتين. قالوا حديث القلتين، أي قالوا أن عموما يعني هذا الحديث مخصوص بحديث القلتين. أما الإمام أحمد فقلب المسألة فجعل حديث القلتين عاما في الأنجاس، أي مهما كانت النجاسة فإن الماء الذي تقع فيه إن كان دون القلتين فإنه يتنجس، وإن كان أكثر من القلتين فالضابط فيه هو التغير، لكنه خصه بهذا الحديث فقال: إلا ما كان من بول الآدمي وعذيرته المائعة، فإنها وإن وقعت في الماء الكثير فإنه ينجس. هذه هي الأقوال في المسألة، لكن كما قلنا الصحيح الذي تجتمع به جميع الأدلة هو أن الماء إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة فإنه ينجس سواء كان قليلا أم كثيرا، إلا الماء المستبحر فقد انعقد الإجماع على أن النجاسة لا تؤثر فيه. ومما يرد به على الإمام أحمد أنه لا خصوصية في بول وعذرة الآدمي، فغيرها من نجاسات الحيوانات التي طبعا لا يؤكل لحمها تشارك الآدمي في نجاسة بوله وعذرته، بل نجاسة بعض الحيوانات أقدر من نجاسة الآدمي، والله أعلم. المسألة الخامسة، وهي في ضبط قوله صلى الله عليه وسلم: ثم يغتسل فيه أو منه. قال ابن حجر: قوله ثم يغتسل بضم اللام على المشهور. وقال النووي رحمه الله: الرواية يغتسل بضم اللام، وهذا يدل على أنه روي مرفوعا لا منصوبا ولا مجزوما، فتكون جملة فعلية في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف، ويكون تقدير الكلام: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم هو يغتسل فيه. ثم لتعلموا حفظكم الله أن ابن مالك رحمه الله إمام النحوي المعروف أجاز النصب والجسم، ولكل واحدة من الحالات معنى. ولعلكم تسألون عن شيخنا الشيخ أبو حذيفة حفظه الله عن أوجه إعراب هذا الحديث، بارك الله فيه. المسألة السادسة وهي في رواية مسلم التي ذكرها المصنف رحمه الله لحديث أبي هريرة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. هذا الحديث من أقوى أدلة مسألة طهورية الماء المستعمل. مر معكم حفظكم الله أن الماء المستعمل هو الماء المتساقط من الأعضاء في الوضوء أو الغسل، هذا هو الماء المستعمل. والصحيح الذي تدعمه الأدلة أن الماء المستعمل ماء طهور لعدم خروجه عن كونه ماء مطلقا، فعدم خروجه عن كونه ماء مطلقا يعطيه حكم الماء المطلق وهو أنه طهور. والنهي عن الاغتسال فيه في الماء الدائم ليس لكونه يتنجس، وإنما لكونه يصير مستقذرا. فمعلوم أن النفس البشرية تتقزز من ماء استعمله شخص أو أكثر بأن انغمس فيه أو اغتسل فيه سواء من الجنابة أو غيرها. لذلك لما سئل أبو هريرة رضي الله عنه لما روى هذا الحديث يعني كيف نفعل، قال: يتناوله تناولا، أي يقترف منه ويغتسل حتى لا يستقذره الناس. والأدلة على جواز التطهر بالماء المستعمل كثيرة، قد عقد لها الإمام البخاري رحمه الله بابا كاملا في صحيحه، وساق فيه أحاديث، منها
حديث أبي جحيفة:
خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء، والوضوء بفتح الواو هو الماء، فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به، انتهى. فلو كان الماء المستعمل نجسا لما جاز لهم استعماله ولا التمسح به. ومن شاء يعني فليراجع صحيح البخاري باب استعمال فضل وضوء الناس، والله أعلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب. وله عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. قوله صلى الله عليه وسلم ولغ معناه شرب بطرف لسانه، وقيل إذا أدخل لسانه وحركه فيه ولو لم يشرب سمي ولوغا أيضا. وقوله عفروه من التعفير وهو التمريغ في التراب. في هذا الحديث أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع مرات على أن تكون أولاهن بالتراب، وسيأتي الكلام عن الكيفية إن شاء الله. وهذه الغسلة التي فيها التراب عدها العلماء الثامنة حتى يجمع بين الروايات الواردة. اشتمل هذا الحديث على مسائل أخرى. المسألة الأولى: حكم لعاب الكلب والماء المولوغ فيه. ذهب بعض أهل العلم إلى أن لعاب الكلب نجس وكذلك الماء المولوغ فيه، واستدلوا على ذلك بأمور ثلاثة. أمر الأول وهو أمره صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء والتشديد فيه، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الإناء سبع مرات على أن تكون إحداها بالتراب، وهذا كما لا يخفى فيه تشديد، إذ النجاسات سيأتي الكلام عليها إن شاء الله يعني جاء في السنة أنها تطهر لكن بلا عدد، المهم أن الإنسان يطهرها حتى تتبعين النجاسة وأثرها. أما لعاب الكلب فجاء الأمر بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع مرات وأولاها بالتراب، فجاء في تنظيف الإناء وتطهيره يعني الجمع بين الطهورين حتى ينظف ويطهر كما قالوا. في هذا تشديد منه صلى الله عليه وسلم بالنسبة لباقي النجاسات. الأمر الثاني الذي استدلوا به وهي أنه جاء في بعض الروايات أمره صلى الله عليه وسلم بإراقة الماء، أمره بإراقة الماء الذي ولغ فيه الكلب. والأمر الثالث الذي استدلوا به على نجاسة لعاب الكلب قوله صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب
أن يغسله سبعا أولاهن بالتراب. وقالوا كلمة طهور هذه لا تقال إلا من نجاسة، فلو لم يكن الشيء نجسا لما أمرنا بتطهيره. هذه الأمور الثلاثة التي استدلوا بها على نجاسة اللعاب. ورد عليهم من قالوا بطهارة اللعاب وهم المالكية، ردوا عليهم في الأمور الثلاثة، فقالوا إن أمره صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء لا دلالة فيه على نجاسة لعاب الكلب والماء المولوغ فيه، بل هو أمر تعبدنا الله به، يعني أن الأمر بغسل الإناء شأنه شأن أمره صلى الله عليه وسلم لنا بغسل أعضاء الوضوء، فهو غسل عبادة لا غسل نجاسة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجنب بالاغتسال، ولم يقل أحد من أهل العلم أن الجنب نجس، لذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. وجاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن ليس بنجس، هذا الرد في النقطة الأولى. النقطة الثانية التي هي الأمر بالإراقة، ردوا عليهم بأن قوله في الحديث فليرقه زيادة شاذة لا تثبت، أشار إلى شذوذها النسائي رحمه الله حيث قال بعد سرده للحديث التي فيه قال لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر على قوله فليرق، فهي زيادة شاذة ليست بحجة. بقيت النقطة الثالثة ويتعلقهم بقوله طهور إناء أحدكم بكلمة طهور، وهذه أيضا ليس فيها دليل، ذلك أن يعني هذه اللفظة لفظ الطهور جاء استعمالها في الشرع في غير معنى طهارة النجس، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في السواك وسيأتي إن شاء الله في بابه قال هو مطهرة للفم مرضاة للرب، فقال مطهرة للفم، والفم ليس بنجس أو ليس مما يتنجس حتى يطهره السواك. كذلك قوله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا، فالجنب ليس بنجس حتى يقال إن أمره تعالى له بالتطهر دليل على أنه يعني نجس، قد جاء لنا الحديث قد سقناه المؤمن ليس بنجس، فلا مجال لحملها على النجاسة. والمراد بالطهور في الحديث الطهارة التعبدية، أي أننا أمرنا بهذا التطهير أمرا تعبديا. قال ابن المنذر رحمه الله قوله طهور إناء أحدكم يحتمل هذا المعنى أن تكون طهارة عبادة أو طهارة نجاسة، وإذا احتمل الشيء معنيين لم يجز أن يصرف إلى أحدهما دون الآخر بغير حجة، لم يجز أن يصرف إلى أحدهما دون الآخر بغير حجة. فمن خلال ما ذكرنا يعني تبين يعني أن الأدلة التي استدل بها من قال بنجاسة الكلب أنها أدلة غير كافية لإثبات النجاسة. زد على ذلك ما سنذكره الآن، البخاري رحمه الله في صحيحه عقد بابا على طهارة لعاب الكلب وساق فيه أربعة أحاديث، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو كانت الكلاب نجسة لما جاز لهم أن يتركوها تدخل المسجد كما هو معلوم. وكذلك من الأدلة التي استدل بها على طهارة لعاب الكلب والكلب أيضا ما قاله الإمام مالك رحمه الله في قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، قال رحمه الله يؤكل صيده ويكون لعابه نجسا، يعني أن هذا لا يعقل، إذا صاد الكلب شيئا وأمسكه بفمه فإن اللعاب سيلطخ هذا الصيد، فإن كان اللعاب نجسا فإنه سينجس هذا الصيد. وكذلك ابن النبي صلى الله عليه وسلم لعدي في أكل ما صاده الكلب ولم يقيد ذلك بغسل موضع فمه، النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعدي في أن يأكل ما صاده الكلب، ولو كان لعاب الكلب نجسا لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل موضع أسنانه وما تلطخ بلعابه، ولم يأمره بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكما تعلمون أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلو كان لعابه نجسا لأمره بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولنقل إلينا. فما دام أنه لم ينقل إلينا هذا دل هذا على أن اللعاب ليس بنجس، هذا مجمل ما قيل في هذه المسألة.
المسألة الثانية هي عدد الغسلات وفي أيهن يكون التثريب. الصحيح الذي عليه الدليل أن الواجب غسل الإناء سبعا أي سبع غسلات، ويجعل التثريب في الأولى لما جاء في رواية مسلم أولاهن بالتراب. قال ابن حجر رحمه الله: ورواية أولاهن أرجح من حيث أكثرية رواتها وأحفظيتهم، ومن حيث المعنى أيضا، لأن تثريب الأخيرة يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه، وعلى هذا أيضا نص الشافعي رحمه الله. فترجيح الأولى يعني كان من حيث الرواية، وأيضا هو كما قالوا معقول المعنى، إذا قلنا أن التثريب يكون في الأخيرة لاحتاج أيضا إلى غسلة يعني ثامنة أو تاسعة لتنظيف هذا الإناء من التراب. المسألة الثالثة في صفة التثريب، يعني كيف يكون هذا التثريب. الأمر فيه واسع إن شاء الله، فيمكن ذر التراب على الإناء ثم غسله بالماء، كما أنه يمكن خلط التراب بالماء ثم غسل الإناء بذلك الماء المخلوط بالتراب. المسألة الأخيرة في هذا الحديث هي: هل يقوم غير التراب مقامه أي مقام التراب في غسل الإناء؟ الصحيح أنه لا يجزئ، الصحيح أنه لا يجزئ عن التراب غيره من المطهرات والمنظفات، إذ الأمر في الحديث كما قلنا تعبدي، أمر تعبدنا الله به، تعبدنا أن ننظف الإناء الذي ولغ فيه الكلب بسبع غسلات على أن تكون أولاهن بالتراب، هذا تعبدنا الله به، وشأن هذا الأمر شأن الوضوء أو الغسل أو كيفية تطهير دم الحيض أو كيفية تطهير بول يعني الرضيع إلى غير ذلك من الأمور التي جاء بيانها في الشرع بيان تعبد، فنحن نعملها أو نفعلها تعبدا لله تبارك وتعالى، هذا يعني مجمل ما نقوله في هذه المسألة. ولو كان نقول أيضا لو كان بوسعنا استعمال منظف آخر لتنظيف هذا الإناء لبينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، إذ في عصر النبي صلى الله عليه وسلم في عصر النبوة كانت هناك منظفات أخرى كالأشنان مثلا كانوا يستعملونه في التنظيف والتطهير، فلو كان أو فلو جاز استعماله في تنظيف الإناء وتطهيره لنقل إلينا أيضا ولأجازه النبي صلى الله عليه وسلم، فما دام أنه لم ينقل إلينا فدل على أن الأمر كما قلنا الأمر تعبدي، يغسل الإناء سبع مرات أولاهن بالتراب حتى ينظف من لعاب الكلبي، والله أعلم. تنبيه أخير بارك الله فيكم: قد يشكل على بعضكم حديث ابن عمر الذي قلنا أنه في صحيح البخاري أن الكلاب كانت تقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبول، قد يشكل على بعضكم كوني أو ما جاء في الحديث من كونها تبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول يعني قال أبو داود رحمه الله بعد هذا الأثر أن الأرض إذا يبست طهرت، وكذلك ذهب إلى هذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، فكان يقول أن الأرض تطهر بالشمس والريح، يعني إذا جفت بفعل الشمس والريح طهرت يعني زالت النجاسة وطهرت الأرض، فهذا أول شيء. ثاني شيء وهو أن الصحابة لو رأوا رحمهم رضي الله عنهم وهو أن الصحابة لو رأوا هذا البول رضي الله عنهم لا بادروا إلى تطهيره كما فعلوا مع بول الأعرابي رضي الله عنه. الأمر الثالث سوقنا للحديث وسوق الإمام البخاري له رحمه الله هو للدلالة على أن الكلب طاهر وليس بنجس وكذلك لعابه، فمن القائلين بنجاسة لعاب الكلب من يقول يعني بدلالة اللزوم أن الكلب كله نجس، فلو كان الكلب نجسا كما قالوا لما كان يسمح له بدخول مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا وجه الدلالة من هذا الحديث، وهذا ما سقناه وهذا ما لأجله سقناه هنا في هذا الموضع، والله أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فمعنا الليلة إن شاء الله تعالى درس جديد من دروس شرح عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. كلام على هذا الحديث يتلخص في مسائل. المسألة الأولى في شرطية الطهارة للصلاة. اتفق العلماء على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة. سيأتي في المسألة الثانية ذكر دلالة الحديث على هذا. نقل ابن المنذر رحمه الله اتفاق العلماء في الأوسط فقال: واتفقوا أن الصلاة لا تجزئ إلا بها إذا وجد السبيل إليها. وقوله رحمه الله إذا وجد السبيل إليها، يعني إشارة منه إلى ما يعرف بمسألة صلاة فاقد الطهورين. فاقد الطهورين هو المكلف الذي لم يجد ماء للوضوء ولم يجد الصعيد للتيمم، ففقد الطهورين، وأجاز له العلماء الصلاة على هذه الحال. المسألة الثانية في تفسير القبول، وهل يلزم من نفيه نفي الصحة؟ استدل من قال بشرطية الطهارة في هذا الحديث وقالوا: نفي القبول هنا يستلزم منه نفي الصحة، أو يلزم منه نفي الصحة. ونظيره في الشرع قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. طبعا نتكلم على فرض صحة هذا الحديث. وقالوا أن الحجاب شرط من شروط الصلاة، ونفي القبول في هذا الحديث أيضا معناه نفي صحة الصلاة بدون خمار. لكن يعني أشكل عليهم وأورد عليهم أيضا أحاديث أخرى فيها نفي القبول، لكن يراد منها نفي الأجر والثواب مع بقاء الصحة وعدم القول بالإعادة، وهذا كصلاة آت العراف وصلاة العبد الآبق وصلاة شارب الخمر. فهذه الأحاديث مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. قوله أن لم تقبل له صلاة 40 يوما ليس المقصود به نفي صحتها وأنها غير صحيحة، لا، المراد بأنه ليس له أجر، أن الواجب عليه أن يصليها لكن ليس عليه أجر ولا ثواب. ولم يقل أحد من أهل العلم بأن عليه إعادة هذه الصلوات. فاختلف التفسيرات العلماء وتعدد تأويلاتهم. يعني لهذا من أفضل ما قرأت ورأيت في توجيه هذه الأحاديث ما كتبه العراقي رحمه الله في طرح التثريب، وأنقله لكم بتصرف يعني يسير. قال: الذي ينبغي فعله هو أن ننظر في المواضع التي نفي فيها القبول، يعني في هذه الأحاديث، فإن كان ذلك العمل اقترنت به معصية علمنا أن عدم قبول ذلك العمل إنما هو لوجود تلك المعصية، فمن هذا الوجه كان ذلك العمل غير مرضي لكنه صحيح في نفسه لاجتماع الشروط والأركان فيه، وهذا كصلاة العبد الآبق وشارب الخمر وآت العراف. فهؤلاء إنما لم تقبل صلاتهم للمعصية التي ارتكبوها مع صحة صلاتهم. فأعطاك الآن ضابطا أن العمل إذا جاء نفي قبوله في الحديث واقترن ذلك العمل بمعصية ذكرت في الحديث نفسه، فاعلم أن نفي القبول ليس هو لفقد شرط من شروط صحة ذلك العمل، وإنما هو لارتكاب تلك المعصية. والمراد بالقبول حينئذ، فنفي القبول يكون المراد به نفي الأجر والثواب لا نفي الصحة. ثم قال بعدها رحمه الله: قال: فإن لم يقترن بذلك العمل معصية فعدم قبوله إنما هو لفقد شرط من شروطه، فهو حينئذ غير صحيح، لأن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، وهذا كصلاة المحدث والمرأة المكشوفة الرأس، فإن الحدث وكشف الرأس حيث لا يراها الأجانب ليس معصية، فعدم القبول إنما هو لأن ضد الحدث الذي هو الطهارة شرط في صحة الصلاة، وكذلك ضد الكشف الذي هو الستر شرط في صحة صلاتها وقد فقدت. انتهى كلامه. فإذا أخذنا يعني هذه القاعدة طبقناها على النصوص التي جاء فيها نفي القبول لم يحصل عندنا تعارض إن شاء الله تعالى. يعني خذوا هذه القاعدة وطبقوها يعني فيما ترون من نصوص، وارجعوا إلي إن رأيتم أن ثمة تعارضا موجودا. فرحمه الله وأجزل له الأجر والثواب. النقطة الثالثة أو المسألة الثالثة المستفادة من هذا الحديث في إفادة قوله صلى الله عليه وسلم صلاة أحدكم العموم وما تفرع عنها من مسائل. قوله صلى الله عليه وسلم صلاة أحدكم يفيد العموم، وذلك لأنه مفرد مضاف، فكلمة صلاة يعني مفرد وأضيفت إلى قوله أحدكم فعمت أي صلاة، يعني أفادت العموم، سواء يعني كانت الصلاة فرضا أم نفلا، سواء كان ذات ركوع وسجود أم كانت صلاة جنازة، كلها يشترط لها الطهارة. وفي هذا رد على من أجاز صلاة الجنازة بلا طهارة. ويتفرع عن هذه المسألة أمور. أمر الأول، هل يشترط في سجود الشكر وسجود التلاوة طهارة أم لا؟ ذهب الجمهور إلى اشتراط الطهارة لهما، لكن الصحيح أنها ليست شرطا، وذلك لعدم الدليل، والذين اشترطوا الطهارة في سجود السهو وسجود التلاوة إنما راعوا كون السجود ركنا من أركان الصلاة وشعبة منها، حتى إن وقالوا يعني أن الصلاة يطلق عليها سجود في كثير من النصوص الشرعية، ذلك كقوله تعالى واسجد واقترب، وكقوله صلى الله عليه وسلم لربيعة الأسلمي رضي الله عنه لما سأله مرافقته في الجنة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعلني على نفسك بكثرة السجود أي بكثرة الصلاة. فهذه أدلتهم التي استدلوا بها، لكن يرد عليهم بأن اشتراط الطهارة لهما لابد له من دليل خاص وصريح حتى تثبت به الشرطية، ولا يكفي كون الصلاة يطلق عليها سجودا في النصوص الشرعية، يعني وعدم اشتراطها هو قول المحققين من أهل العلم كابن تيمية رحمه الله ومن القيم والشيخ نباز والشيخ عثيمين رحمهم الله جميعا. كذلك من النقاط التي تتعلق بهذه المسألة اشتراط الطهارة للطواف. وكخلاص حول هذه النقطة نقول أنه لا يشترط للطواف طهارة، لا يشترط له الطهارة، ومن اشترط له الطهارة يعني كالخطاب وغيره إنما استدلوا بحديث الطواف بالبيت صلاة، وقالوا أن الطواف صلاة، لكن يعني فرق بينه وبين الصلاة أنه يجوز فيه الكلام بخلاف الصلاة، قالوا يعني أن ما دام الصلاة يشترط لها الطهارة فكذلك الطواف يعني تشترط له الطهارة أيضا، لكن الصواب كما قلنا أنه يعني أن الطهارة ليست شرطا في الطواف، ويرد على من اشترطها يعني من وجوه. الأول أن الحديث الذي استدلوا به وهو قوله طواف بالبيت صلاة لا يصح مرفوعا، بل الصحيح فيه أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، كذا قال النسائي والبيهقي وابن الصلاح وغيرهم. وكذلك من الأمور التي يعني تبطل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه اعتمر عمرا كثيرة ومتعددة، وكان معه أناس كثيرون، وكذلك حج صلى الله عليه وسلم ومعه من الخلائق ما لا يحصى، ولم يثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالطهارة للطواف، ولو فعله لنقلوه إلينا، مع العلم أن المقتضي يعني كان قائما على أمره صلى الله عليه وسلم وعلى بيانه صلى الله عليه وسلم لهذا، ولو كان يعني شرطا لأمر به صلى الله عليه وسلم ولنقلوه إلينا. النقطة الأخيرة تتعلق بهذه المسألة، وهي هل يشترط لمس المصحف الطهارة أم لا؟ وخلاصة الكلام في هذه المسألة أنه لا يشترط. وأقوى ما استدل به الذين اشترطوا الطهارة لمس المصحف هو حديث لا يمس القرآن إلا طاهر. والصواب في هذا الحديث أنه مرسل من حديث محمد بن عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم. أرجح طريق وأقوى طريق يعني في طرق هذا الحديث وهذا الطريق، والصواب في هذا الطريق أنه مرسل. أما باقي الطرق الأخرى فلا يعني تخلو من ضعيف مجمع على شدة ضعفه أو متروك أو غير ذلك، ولا تنتهض هذه الطرق بمجموعها إلى درج الحسني لغيره، فالحديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج به. المسألة الرابعة من مسائل هذا الحديث في معاني الحدث. ورد الحدث في إطلاقات الفقهاء على معاني ثلاثة. المعنى الأول للحدث أنه يعبر به عن الخارج من السبيلين. يقول الفقهاء في كتبهم أنه ما أوجب وضوءا أو غسلا، فما أوجب وضوءا أو غسلا سمي حدثا. ويعبر عنه آخرون بقولهم أنه الخارج المخصوص الذي يذكره الفقهاء في باب نواقض الوضوء أو موجبات الغسل. فالمعنى الأول للحدث هو أنه نفس الخارج. المعنى الثاني الذي قد يرد في تعبيراتهم أنه يأتي بمعنى نفس الخروج أي الفعل، فقولنا أحدث فلان يعني خرج منه هذا الخارج، ففعل الخروج هو الذي يعبرون عنه بالحدث ويقولون أحدث فلان بمعنى خرج منه يعني ناقض من نواقض الوضوء. والمعنى الثالث للحدث والذي يرد يعني في كلام الفقهاء أنه المنع المترتب على هذا الخروج، فيسمون المنع المترتب على ارتكاب أحد نواقض الوضوء حدثا. وعلى هذا المعنى الأخير يصح قول القائل رفعت الحدث أي أزلته، فأزلت المانع الذي ترتب على هذا الناقض، يعني بخلاف المعاني السابقة فلا يصح معها إطلاق قولنا رفعت الحدث، لأن كلا من الخارج والخروج قد حصل، وما حصل يستحيل رفعه. أما المنع فيصح قولنا رفعته لأنه ترتب على حصول الناقض ويستمر إلى غاية استعمال المكلف للطهور فيرتفع به. وسنعود إلى هذا التعريف إن شاء الله في باب التيمم، وعندما نتكلم عن مسألة يعني هل التيمم رافع للحدث أم مبيح للصلاة. المهم يعني أخصر وأسهل تعريف يعني للحدث هو قول الفقهاء ما أوجب وضوءا أو غسلا، وهو تعريف يعني صحيح. وعلى حسب هذا التعريف يكون عندنا حدث أصغر وهو ما أوجب الوضوء، وحدث أكبر وهو ما أوجب الغسل. المسألة الخامسة هي في قوله صلى الله عليه وسلم يعني حتى يتوضأ، وعبر بالوضوء هنا لأنه الأصل ولأنه الأكثر استعمالا، وإلا لو تيمم الإنسان لعدم الماء أو لعدم تمكنه من استعماله لجاز ولصحت صلاته. قال النووي رحمه الله يعني حتى يتوضأ معناه حتى يتطهر بماء أو تراب، وإنما اقتصر على الوضوء لكونه الأصل أو الغالب. وكذلك في قوله يعني حتى يتوضأ معناه أن عدم القبول مستمر مع المحدث إلى أن يتوضأ، فإذا توضأ قبلت منه أي صلاة، يعني لإفادة قوله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا سابقا صلاة أحدكم العموم، فتصح منه بعد أن يتوضأ أي صلاة سواء كانت نافلة أم فريضة، سواء كانت صلاة واحدة أم صلاتين أم خمس صلوات. ويعني يتفرع عن هذه المسألة وأن هذه المسألة تقودنا إلى المسألة التي بعدها، وهي هل الوضوء واجب على كل قائم للصلاة أم أنه واجب على المحدث خاصة. سبب الخلاف هو اختلافهم في التوفيق بين آية الوضوء وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وبين هذا الحديث، فاختلفت طرق العلماء في الجمع بين الآية وهذا الحديث. فذهبت طائفة من السلف إلى أن الوضوء واجب على كل قائم إلى الصلاة مستدلين بالآية، يعني بينما ذهب آخرون إلى أنها نسخت بفعله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر كما جاء في حديث سويد بن النعمان. لكن الصحيح الذي عليه أكثر أصحاب الحديث وغيرهم هو أن الوضوء لا يجب إلا من حدث، وقالوا لأن الآية نزلت في إيجاب الوضوء من الحدث عند القيام إلى الصلاة. وتفسير قوله إذا قمتم إلى الصلاة هو إذا قمتم أو إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون، بينما يستحب تجديد الوضوء لكل صلاة، لحديث أنس عند البخاري أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ عند كل صلاة. فسئل أنس كيف كنتم تصنعون؟ فقال يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. وهذا هو الصحيح الذي تدعمه جميع الأدلة، وما ذهب إليه من قال بوجوب الوضوء لكل صلاة غير سليم. وكذلك المذهب الثاني الذين قالوا أن يعني الآية منسوخة بالحديث، وكل ما في الأمر هو أن فعله صلى الله عليه وسلم يدل على الندب، والأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الندب، فحديث سويد يحمل على الاستحباب أو على الندب. وكذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى أكثر من صلاة يوم الفتح فيحمل أيضا على الندب وعلى جواز جمع أكثر من صلاة بوضوء واحد.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. نبدأ بالكلام عن جانب الرواية في الحديث. حديث عائشة رضي الله عنها من أفراد مسلم ولم يخرجه البخاري. نبه على هذا عبد الحق الإشبيلي في كتابه الجمع بين الصحيحين، ونقله عنه الزركشي في النكت، فلا يصح أن يقال أنه من المتفق عليه، بل هو من أفراد مسلمين. هذا الحديث من الأحاديث التي وردت على سبب، ولبيان سبب ورود هذا الحديث نسوق حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال رضي الله عنه تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته ويل للعقاب من النار مرتين أو ثلاث. وهذه رواية البخاري، أي رواية حديث عبد الله بن عمرو عند البخاري. أما الرواية التي أخرجها مسلم فجاء فيها رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضأوا وهم عجال، فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء. وجاء في رواية لحديث أبي هريرة عند البخاري ويل للعراقيب من النار، ويل للعراقيب من النار بدل قوله ويل للعقاب من النار. وثمة تنبيه يجب أن تنتبه إليه وتأخذوه بعين الاعتبار، وهو أن قوله أسبغ الوضوء ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو مدرج في الحديث، وهو من كلام أبي هريرة رضي الله عنه كما جاء مبينا في رواية البخاري، جاء مبينا في رواية البخاري لحديث أبي هريرة حيث قال قال أبو هريرة رضي الله عنه أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم قال ويل للأعقاب من النار. فدل هذا على أن قوله أسبغ الوضوء ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نبه على هذا غير واحد من الحفاظ. الجانب الثاني من الكلام حول هذا الحديث هو الكلام عن جانب الدراية، ونبدأ بتفسير بعض الألفاظ التي لابد من معرفتها. فكلمة ويل هذه في قوله ويل للأعقاب، الويل تقال لمن يستحق الوقوع في الهلكة والعذاب أو لمن وقع فيه، إما لمن يستحق الوقوع في الهلكة والعذاب أو لمن هو واقع فيه أصلا. والأعقاب جمع عقب وهي مؤخرة القدم، وجاء في الرواية الأخرى كما قلنا العراقيب، والعراقيب جمع عرقوب وهو العصب الغليظ الموتر فوق عقب الإنسان. فإذا نظر الإنسان إلى قدمه من الجهة الخلفية يعني يرى ما يسمى بالعقب فوقه العرقوب. والألف واللام في الأعقاب للعهد، الألف واللام للعهد، أي ويل للأعقاب التي رؤيت بلا غسل، يعني الأعقاب التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم بلا غسل، وليس لجميع الأعقاب.
فمفهوم الحديث أن أي عضو كانت صفته أنه لم يعمم بالماء في الطهارة استحق نفس الوعيد، استحق نفس الوعيد. والحديث دليل على وجوب غسل الرجلين في الوضوء وعدم إجزاء المسح عليها، كما أنه نص في وجوب تعميم الأعضاء بالماء، ومن ترك عضوا بلا غسل أو عضوا لم يسبغ الوضوء عليه كان هذا موجبا للعقاب وموجبا لبطلان الوضوء وبالتالي بطلان الصلاة. بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب غسل الأعقاب، ثم قال: وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ. قال القسطلاني في شرحه لصحيح البخاري عند هذا الباب، باب غسل الأعقاب، قال: أي وما يلحق بها مما في معناها من جميع الأعضاء التي قد يحصل التساهل في إسباغها. قال: ومن ثم ذكر الخاتم لأنه قد لا يصل إليه الماء إذا كان ضيقا. فالقسطلاني هنا رحمه الله يعني يبين أنه ليس المراد فقط بالأعقاب خصوص هذا العضو أو خصوص هذه المنطقة من الرجل، بل المراد بها كل ما كان في معناها من الأعضاء التي قد كما قال التي قد يحصل التساهل في إسباغها، يعني قد لا يغسلها الإنسان ولا يعممها بالماء فيترك شيئا منها بدون غسل في الوضوء. قالوا: من ثم، يعني ذكر البخاري رحمه الله أثر ابن سيرين أنه كان يغسل موضع الخاتم، أي إذا أن الخاتم إذا كان ضيقا فإن الماء لا يصل إلى المنطقة التي تكون تحته فلا تعمم بالماء فيدخل الإنسان في هذا الحديث، فلا بد للإنسان أن يتنبه. ويلحق بهذا أيضا المواد التي توضع على الأظافر ولا تمكن الماء من الوصول إلى البشرة أو إلى الظفر، وكذلك من كان يعني في يده أو في أحد أعضاء وضوئه يعني شيء من الطلاء الذي يمنع وصول الماء إلى البشرة، فهذا يجب عليه أن يزال، فليتنبه الإنسان إلى هذا. ومما يستفاد من الحديث أيضا كما قلنا وجوب غسل القدمين وعدم إجزاء المسح عليها. قال النووي رحمه الله: اختلف الناس على مذاهب، فذهب جميع الفقهاء من أهل الفتوى في الأعصار والأمصار إلى أن الواجب غسل القدمين مع الكعبين، ولا يجزئ مسحهما، ولا يجب المسح مع الغسل، ولم يثبت خلاف هذا عن أحد يعتد به في الإجماع. ونقل ابن حجر رحمه الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين، رواه سعيد بن منصور في سننه. وبوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين وساق الحديث. فتبين من هذا أن واجب القدمين هو الغسل ولا يجزئ المسح عليهما، ولا يجزئ المسح عليهما، بل المسح يكون على الخفين بالشروط المعروفة. ومعنى قول أبي هريرة: أسبغ الوضوء، أي أعطوا كل عضو حقه من الغسل أو المسح، إن كان يعني سيغسل العضو فليغسله وليسبغ الوضوء يعطيه حقه فيعممه بالماء، أو إذا كان العضو هذا يمسح كالرأس مثلا أو الخفين، يعني الرجلين إذا كان عليهما خفين فيمسح عليهما فليعطيها أيضا حقه من المسح. والفرق بين الغسل والمسح أن الغسل هو جريان الماء على العضو، يعني تجري الماء على العضو، بينما المسح هو أن تبل يدك ثم تمر يدك هذه المبلولة على العضو الممسوح. فليتنبه الإنسان إلى هذا. بعض الناس يعني في الوضوء وفي الأعضاء التي يجب أن تغسل يعني يفعل يعني خلاف هذا، فتجده ربما يعني يبل يده ثم يمسح على العضو بدل أن يجري الماء على العضو، فتنبه لهذا بارك الله فيكم. وكذلك يعني ينبه الإنسان إلى مسألة يعني وكثير ما ينبه عليها العلماء والمشايخ، وهي مسألة غسل اليد. يعني عند غسل اليد إلى المرفقين يعني اليد تبدأ من أطراف الأصابع إلى المرفق ولا تبدأ يعني من الكوع، تنبهوا لهذا أيضا بارك الله فيكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ مسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنثر. قوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم معناه إذا أراد أحدكم الوضوء، نظيره قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، ومعناه أنك إذا أردت أن تقرأ القرآن استعذت بالله، لا إذا فرغت من القراءة أن تستعيذ بالله. فكذلك هنا معناه إذا أراد أحد الوضوء فليفعل ما ذكر في الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: فليجعل في أنفه، ألف فليجعل فيه ماء، وجاء هذا مبينا في رواية مسلم في قوله: فليستنشق بمنخاريه من الماء. وقوله: لينتثر، من الاستنثار، مأخوذ من الاستنثار، والاستنثار مأخوذ من النثر، وهي طرف الأنف، طرف الأنف يسمى النثر. والصحيح في الاستنثار أنه إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق الذي هو جذب الماء إلى الأنف. وقوله صلى الله عليه وسلم: ومن استجمر فليوتر. الاستجمار هو التمسح من الغائط أو البول ونحوهما بالجمار لإزالة أثر النجاسة. والجمار جمع جمرة، وهي الحجارة الصغيرة، ومنه الجمار التي يرمى بها في الحج. حديثنا اشتمل على شيء من أحكام الوضوء، فيه ثلاث مسائل من أحكام الوضوء. المسألة الأولى وهي حكم الاستنشاق والاستنثار. ظاهر الحديث وجوب الاستنشاق والاستنثار لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما في الحديث. فقوله فليجعل في أنفه أمر، كذلك قوله لينتثر أمر، والأمر كما تعلمون يفيد الوجوب إلا إذا صرفه صارف، ولا صارف في الحديث. فقال الإمام أحمد ومن تبعه أن حكمهما هو الوجوب، لكن خالفه مالك والشافعي فذهب إلى عدم الوجوب، وحمل الأمر في هذا الحديث إلى الندب أو على الندب، مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: توضأ كما أمرك الله، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أحاله على آية الوضوء، وليس في الآية ذكر الاستنشاق والاستنثار، وهو الصواب إن شاء الله. لعلنا نعود إلى هذا الحديث عثمان رضي الله عنه في صفة الوضوء. المسألة الثانية في حكم الاستجمار ووجوب الوتر فيه. سبق أن عرفنا الاستجمار وقلنا أنه التمسح من البول أو الغائط ونحوهما بالجمار، ونزيد فنقول بالجمار أو ما يقوم مقامها اليوم كالمناديل الورقية مثلا. فالحديث يدل على وجوب الإيتار في الاستجمار، لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن استجمر فليوتر. والوتر كما تعلمون أنت يعني أن تكون يعني واحد أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة إلى آخره. لكن نزيد على هذا فنقول أن الواجب في الإيتار أن يكون بثلاث أحجار فما فوق. لماذا؟ لأنه جاء في حديث سلمان رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم، قوله رضي الله عنه: نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. فدل هذا على أنه لا يجوز أن يستجمر الإنسان بأقل من ثلاثة أحجار حتى ولو حصل الإنقاء بواحدة أو اثنتين، فلا بد من كون الأحجار ثلاثة فما فوق. ونتكلم عن الجمار لأنها صغيرة، لكن لو كانت مثلا الحجرة يعني كبيرة فيمكن أن نعد كل وجه من أوجه يعني الحجرة الكبيرة مسحة واحدة. وكذلك إذا زاد الإنسان على الثلاث فليحافظ على الوتر، لقوله هنا في الحديث: ومن استجمر فليوتر. المسألة الثالثة من المسائل المذكورة في هذا الحديث وهو في حكم غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء عند الاستيقاظ من النوم. استدل بهذا الحديث من قال بوجوب غسل اليدين عند الاستيقاظ لدلالته على ذلك، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا. وهذا فيه أمر منه صلى الله عليه وسلم ولا صارف له، فدل على الوجوب. لكن الذي اختلفوا فيه هو المراد بالنوم، هل المراد به أي نوم فيحمل اللفظ على عمومه، أم أن المراد به خصوص نوم الليل؟ قالت طائفة من أهل العلم، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، قالوا المراد بالنوم هنا نوم الليل، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم بعدها: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة لا تكون إلا بليل. بينما ذهب آخرون إلى أن المراد بالنوم هنا عموم النوم سواء كان في الليل أم في النهار، لكن الصواب ما قاله الإمام أحمد رحمه الله. وسيأتي معنا إن شاء الله في حديث عثمان أن غسل اليدين إذا لم يكن عند الاستيقاظ من نوم الليل مستحب، وهو واجب كما ذكرنا عند الاستيقاظ من نوم الليل فقط. بقيت معنا مسألة يعني تتفرع عن هذه، وهي حكم الماء الذي أدخلت فيه يد القائم من نوم الليل قبل غسلها. جمهور أهل العلم على طهارته، جمهور أهل العلم على طهارته، والدليل على ذلك أو علتهم في ذلك هو أن طهارة هذا الماء متيقنة، بينما نجاسة اليد محتملة واليقين لا يزول بالشك. وقال بكراهة التطهر به أحمد والشافعي، لكن صحيح أنه ما قلناه، صحيح قول الجمهور أنه طاهر يجوز التطهر به. لماذا؟ لأن اليقين هو أنه طاهر، واليقين لا يزول بالشك. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. في الحديث مسائل: المسألة الأولى، ما المراد بالماء الدائم في الحديث؟ كلمة الماء الدائم هذه من الأضداد، أي أنها تطلق على معنيين متضادين، فتطلق على الماء الساكن وكذا على الماء المتحرك. فأي المعنيين أراد النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث؟ المراد به هنا الماء الساكن، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم بعدها: الذي لا يجري. فهذه العبارة فسرت المراد بالماء الدائم. ومثال الماء الدائم مياه البركي والغدير ومياه الخزانات وغيرها. المسألة الثانية، يستفاد من هذا الحديث ويؤخذ منه تحريم البول في الماء الراكد، لأن الأصل في النهي التحريم ولا صارف له، لكن هذا النهي خص بالإجماع المنعقد على أن الماء الكثير المستبحر لا تؤثر فيه النجاسة، فخرج الماء الكثير المستبحر من حيز هذا النهي. وكخلاصة نقول أن الحديث يدل على تحريم البول في الماء الراكد إلا الماء المستبحر، فإنه انعقد الإجماع على أن النجاسة لا تؤثر فيه. وذكر العلماء علة النهي، أي لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم. قالوا: علة النهي هي التنجيس وكذلك الاستقذار، فإن الماء الدائم إن كان قليلا ووقعت فيه النجاسة وبال فيه الإنسان احتمل أن تتغير أحد أوصافه الثلاث فيتنجس. وكذلك نقول: إن لم يتنجس فإن هذا ذريعة إلى استقذاره وإفساده على الناس، خاصة
أن أوقع فيه النجاسة، لن يعود إلى استعماله ولا الشرب منه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في تتمة الحديث: ثم يغتسل منه، أي كيف يبول فيه ثم هو نفسه يغتسل منه، أي أن هذا لا يعقل، وهذا ليس بتصرف سليم. مسألة ثالثة: خرج بقوله صلى الله عليه وسلم الماء الدائم الماء المتحرك، أي مفهوم قوله الماء الدائم أن الماء المتحرك ليس داخلا في هذا النهي، وذلك لأن الماء المتحرك يتجدد، فإذا بال فيه شخص فإن هذا الماء الذي خالطته النجاسة سيذهب ويحل مكانه ماء جديد، فلذلك خرج هذا من النهي. المسألة الرابعة في حكم استعمال هذا الماء في الطهارة. إجابة على هذا السؤال نقول: نحن عندنا قاعدة تقول أن الماء إذا خالطته نجاسة فلا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن تتغير أحد أوصافه الثلاث فنقول حينئذ بنجاسته، أما إذا لم تتغير أحد أوصافه الثلاث فنقول أنه يبقى طهورا يجوز استعماله في الطهارة. هذا خلاصة الكلام في هذا الموضوع، وهو أقوى الأقوال وأرجحها، لكن لتعلموا فقط يعني من باب معرفة الأقوال الأخرى ومآخذها، أن الناس ذهبت في هذه المسألة إلى مذاهب. ذهب الأحناف مستدلين بهذا الحديث إلى أن الماء إذا خالطته نجاسة تنجس سواء كان قليلا أم كثيرا، واستثنوا فقط الماء المستبحر بدلالة للإجماع، أما ما دون الماء المستبحر فقالوا بتنجيسه. وخالفهم الشافعية وقالوا أن الماء إذا كان كثيرا لم يتنجس، وكذلك الماء المستبحر، أما إذا كان قليلا فإنه بمجرد ما تقع فيه النجاسة فإنه يتنجس حتى ولو يتغير أحد أوصافه الثلاث، وجعلوا الحد الذي يفصل القليل من الكثير حديث القلتين. قالوا حديث القلتين، أي قالوا أن عموما يعني هذا الحديث مخصوص بحديث القلتين. أما الإمام أحمد فقلب المسألة فجعل حديث القلتين عاما في الأنجاس، أي مهما كانت النجاسة فإن الماء الذي تقع فيه إن كان دون القلتين فإنه يتنجس، وإن كان أكثر من القلتين فالضابط فيه هو التغير، لكنه خصه بهذا الحديث فقال: إلا ما كان من بول الآدمي وعذرته المائعة، فإنها وإن وقعت في الماء الكثير فإنه ينجس. هذه هي الأقوال في المسألة، لكن كما قلنا الصحيح الذي تجتمع به جميع الأدلة هو أن الماء إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة فإنه ينجس سواء كان قليلا أم كثيرا، إلا الماء المستبحر فقد انعقد الإجماع على أن النجاسة لا تؤثر فيه. ومما يرد به على الإمام أحمد أنه لا خصوصية في بول وعذرة الآدمي، فغيرها من نجاسات الحيوانات التي طبعا لا يؤكل لحمها تشارك الآدمي في نجاسة بوله وعذرته، بل نجاسة بعض الحيوانات أقذر من نجاسة الآدمي، والله أعلم. المسألة الخامسة وهي في ضبط قوله صلى الله عليه وسلم: ثم يغتسل فيه أو منه. قال ابن حجر: قوله ثم يغتسل بضم اللام على المشهور. وقال النووي رحمه الله: الرواية يغتسل بضم اللام، وهذا يدل على أنه روي مرفوعا لا منصوبا ولا مجزوما، فتكون جملة فعلية في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف، ويكون تقدير الكلام: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم هو يغتسل فيه. ثم لتعلموا حفظكم الله أن ابن مالك رحمه الله إمام النحوي المعروف أجاز النصب والجسم، ولكل واحدة من الحالات معنى. ولعلكم تسألون عن شيخنا الشيخ أبو حذيفة حفظه الله عن أوجه إعراب هذا الحديث بارك الله فيه. المسألة السادسة وهي في رواية مسلم التي ذكرها المصنف رحمه الله لحديث أبي هريرة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. هذا الحديث من أقوى أدلة مسألة طهورية الماء المستعمل. مر معكم حفظكم الله أن الماء المستعمل هو الماء المتساقط من الأعضاء في الوضوء أو الغسل، هذا هو الماء المستعمل. والصحيح الذي تدعمه الأدلة أن الماء المستعمل ماء طهور لعدم خروجه عن كونه ماء مطلقا، فعدم خروجه عن كونه ماء مطلقا يعطيه حكم الماء المطلق وهو أنه طهور. والنهي عن الاغتسال فيه في الماء الدائم ليس لكونه يتنجس، وإنما لكونه يصير مستقذرا. فمعلوم أن النفس البشرية تتقزز من ماء استعمله شخص أو أكثر بأن انغمس فيه أو اغتسل فيه سواء من الجنابة أو غيرها. لذلك لما سئل أبو هريرة رضي الله عنه لما روى هذا الحديث يعني كيف نفعل، قال: يتناوله تناولا، أي يقترف منه ويغتسل حتى لا يستقذره الناس. والأدلة على جواز التطهر بالماء المستعمل كثيرة، قد عقد لها الإمام البخاري رحمه الله بابا كاملا في صحيحه، وساق فيه أحاديث، منها
حديث أبي جحيفة:
خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء، والوضوء بفتح الواو هو الماء، فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به، انتهى. فلو كان الماء المستعمل نجسا لما جاز لهم استعماله ولا التمسح به. ومن شاء يعني فليراجع صحيح البخاري باب استعمال فضل وضوء الناس، والله أعلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم: أولاهن بالتراب. وله عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. قوله صلى الله عليه وسلم ولغ معناه شرب بطرف لسانه، وقيل إذا أدخل لسانه وحركه فيه ولو لم يشرب سمي ولوغا أيضا. وقوله عفروه من التعفير، وهو التمريغ في التراب. في هذا الحديث أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع مرات على أن تكون أولاهن بالتراب، وسيأتي الكلام عن الكيفية إن شاء الله. وهذه الغسلة التي فيها التراب عدها العلماء الثامنة حتى يجمع بين الروايات الواردة. اشتمل هذا الحديث على مسائل أخرى. المسألة الأولى: حكم لعاب الكلب والماء المولوغ فيه. ذهب بعض أهل العلم إلى أن لعاب الكلب نجس وكذلك الماء المولوغ فيه، واستدلوا على ذلك بأمور ثلاثة. أمر الأول وهو أمره صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء والتشديد فيه، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الإناء سبع مرات على أن تكون إحداها بالتراب، وهذا كما لا يخفى فيه تشديد، إذ النجاسات سيأتي الكلام عليها إن شاء الله يعني جاء في السنة أنها تطهر لكن بلا عدد، المهم أن الإنسان يطهرها حتى تتبعين النجاسة وأثرها. أما لعاب الكلب فجاء الأمر بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع مرات وأولاها بالتراب، فجاء في تنظيف الإناء وتطهيره يعني الجمع بين الطهورين حتى ينظف ويطهر كما قالوا. في هذا تشديد منه صلى الله عليه وسلم بالنسبة لباقي النجاسات. الأمر الثاني الذي استدلوا به وهي أنه جاء في بعض الروايات أمره صلى الله عليه وسلم بإراقة الماء، أمره بإراقة الماء الذي ولغ فيه الكلب. والأمر الثالث الذي استدلوا به على نجاسة لعاب الكلب قوله صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب
أن يغسله سبعا أولاهن بالتراب. وقالوا كلمة طهور هذه لا تقال إلا من نجاسة، فلو لم يكن الشيء نجسا لما أمرنا بتطهيره. هذه الأمور الثلاثة التي استدلوا بها على نجاسة اللعاب. ورد عليهم من قالوا بطهارة اللعاب وهم المالكية، ردوا عليهم في الأمور الثلاثة، فقالوا إن أمره صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء لا دلالة فيه على نجاسة لعاب الكلب والماء المولوغ فيه، بل هو أمر تعبدنا الله به، يعني أن الأمر بغسل الإناء شأنه شأن أمره صلى الله عليه وسلم لنا بغسل أعضاء الوضوء، فهو غسل عبادة لا غسل نجاسة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجنب بالاغتسال، ولم يقل أحد من أهل العلم أن الجنب نجس، لذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. وجاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن ليس بنجس، هذا الرد في النقطة الأولى. النقطة الثانية التي هي الأمر بالإراقة، رد عليهم بأن قوله في الحديث فليرقه زيادة شاذة لا تثبت، أشار إلى شذوذها النسائي رحمه الله حيث قال بعد سرده للحديث التي فيه قال لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر على قوله فليرق، فهي زيادة شاذة ليست بحجة. بقيت النقطة الثالثة وهي تعلقهم بقوله طهور إناء أحدكم بكلمة طهور، وهذه أيضا ليس فيها دليل، ذلك أن يعني هذه اللفظة لفظ الطهور جاء استعمالها في الشرع في غير معنى طهارة النجس، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في السواك وسيأتي إن شاء الله في بابه قال هو مطهرة للفم مرضاة للرب، فقال مطهرة للفم، والفم ليس بنجس أو ليس مما يتنجس حتى يطهره السواك. كذلك قوله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا، فالجنب ليس بنجس حتى يقال إن أمره تعالى له بالتطهر دليل على أنه يعني نجس، قد جاء لنا الحديث قد سقناه المؤمن ليس بنجس، فلا مجال لحملها على النجاسة. والمراد بالطهور في الحديث الطهارة التعبدية، أي أننا أمرنا بهذا التطهير أمرا تعبديا. قال ابن المنذر رحمه الله قوله طهور إناء أحدكم يحتمل هذا المعنى أن تكون طهارة عبادة أو طهارة نجاسة، وإذا احتمل الشيء معنيين لم يجز أن يصرف إلى أحدهما دون الآخر بغير حجة، لم يجز أن يصرف إلى أحدهما دون الآخر بغير حجة. فمن خلال ما ذكرنا يعني تبين يعني أن الأدلة التي استدل بها من قال بنجاسة الكلب أنها أدلة غير كافية لإثبات النجاسة. زد على ذلك ما سنذكره الآن. البخاري رحمه الله في صحيحه عقد بابا على طهارة لعاب الكلب وساق فيه أربعة أحاديث، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو كانت الكلاب نجسة لما جاز لهم أن يتركوها تدخل المسجد كما هو معلوم. وكذلك من الأدلة التي استدل بها على طهارة لعاب الكلب والكلب أيضا ما قاله الإمام مالك رحمه الله في قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، قال رحمه الله يؤكل صيده ويكون لعابه نجسا، يعني أن هذا لا يعقل، إذا صاد الكلب شيئا وأمسكه بفمه فإن اللعاب سيلطخ هذا الصيد، فإن كان اللعاب نجسا فإنه سينجس هذا الصيد. وكذلك ابن النبي صلى الله عليه وسلم لعدي في أكل ما صاده الكلب ولم يقيد ذلك بغسل موضع فمه، النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعدي في أن يأكل ما صاده الكلب، ولو كان لعاب الكلب نجسا لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل موضع أسنانه وما تلطخ بلعابه، ولم يأمره بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكما تعلمون أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلو كان لعابه نجسا لأمره بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولنقل إلينا. فما دام أنه لم ينقل إلينا هذا دل هذا على أن اللعاب ليس بنجس. هذا مجمل ما قيل في هذه المسألة. المسألة الثانية هي عدد الغسلات وفي أيهن يكون التثريب. الصحيح الذي عليه الدليل أن الواجب غسل الإناء سبعا، أي سبع غسلات، ويجعل التثريب في الأولى لما جاء في رواية مسلم أولاهن بالتراب. قال ابن حجر رحمه الله: ورواية أولاهن أرجح من حيث أكثرية رواتها وأحفظيتهم، ومن حيث المعنى أيضا، لأن تتريب الأخيرة يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه. وعلى هذا أيضا نص الشافعي رحمه الله. فترجيح الأولى يعني كان من حيث الرواية، وأيضا هو كما قالوا معقول المعنى. إذا لو قلنا أن التتريب يكون في الأخيرة لاحتياج أيضا إلى غسلة يعني ثامنة أو تاسعة لتنظيف هذا الإناء من التراب. المسألة الثالثة في صفة التتريب، يعني كيف يكون هذا التتريب. الأمر فيه واسع إن شاء الله، فيمكن ذر التراب على الإناء ثم غسله بالماء، كما أنه يمكن خلط التراب بالماء ثم غسل الإناء بذلك الماء المخلوط بالتراب. المسألة الأخيرة في هذا الحديث هي: هل يقوم غير التراب مقامه، أي مقام التراب في غسل الإناء؟ الصحيح أنه لا يجزئ، الصحيح أنه لا يجزئ عن التراب غيره من المطهرات والمنظفات، إذ الأمر في الحديث كما قلنا تعبدي، أمر تعبدنا الله به، تعبدنا أن ننظف الإناء الذي ولغ فيه الكلب بسبع غسلات على أن تكون أولاهن بالتراب. هذا تعبدنا الله به، وشأن هذا الأمر شأن الوضوء أو الغسل أو كيفية تطهير دم الحيض أو كيفية تطهير بول يعني الرضيع إلى غير ذلك من الأمور التي جاء بيانها في الشرع بيان تعبد. فنحن نعملها أو نفعلها تعبدا لله تبارك وتعالى. هذا يعني مجمل ما نقوله في هذه المسألة. ولو كان نقول أيضا لو كان بوسعنا استعمال منظف آخر لتنظيف هذا الإناء لبينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، إذ في عصر النبي صلى الله عليه وسلم في عصر النبوة كانت هناك منظفات أخرى كالأشنان مثلا كانوا يستعملونه في التنظيف والتطهير. فلو كان أو فلو جاز استعماله في تنظيف الإناء وتطهيره لنقل إلينا أيضا ولأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. فما دام أنه لم ينقل إلينا فدل على أن الأمر كما قلنا الأمر تعبدي، يغسل الإناء سبع مرات أولاهن بالتراب حتى ينظف من لعاب الكلبي. والله أعلم. تنبيه أخير بارك الله فيكم، قد يشكل على بعضكم حديث ابن عمر الذي قلنا أنه في صحيح البخاري أن الكلاب كانت تقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبول، قد يشكل على بعضكم كوني أو ما جاء في الحديث من كونها تبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول يعني قال أبو داود رحمه الله بعد هذا الأثر أن الأرض إذا يبست طهرت، وكذلك ذهب إلى هذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، فكان يقول أن الأرض تطهر بالشمس والريح، يعني إذا جفت بفعل الشمس والريح طهرت، يعني زالت النجاسة وطهرت الأرض. فهذا أول شيء. ثاني شيء وهو أن الصحابة لو رأوا رحمهم رضي الله عنهم، وهو أن الصحابة لو رأوا هذا البول رضي الله عنهم لا بادروا إلى تطهيره كما فعلوا مع بول الأعرابي رضي الله عنه. الأمر الثالث سوقنا للحديث وسوق الإمام البخاري له رحمه الله هو للدلالة على أن الكلب طاهر وليس بنجس وكذلك لعابه. فمن القائلين بنجاسة لعاب الكلب من يقول يعني بدلالة اللزوم أن الكلب كله نجس، فلو كان الكلب نجسا كما قالوا لما كان يسمح له بدخول مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وجه الدلالة من هذا الحديث، وهذا ما سقناه، وهذا ما لأجله سقناه هنا في هذا الموضع. والله أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.